الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والنعم الدائم على أعيائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفرض الرابع من السورة الرابعة، وهو في فرض تكون المولود لكل منهما، كما لو طلق الرجل زوجته وبعد 3 أشهر تزوجت، وبعد 6 أشهر من الزواج الثاني وضعت الولد. فقد قلنا تبعا للمشهور بأن صاحب الفراش الفعلي إنما هو الثاني، حيث أنه كان صاحب الفراش حين تكون النطفة وحين الولادة، فلذا يلحق الولد به. وأما الزوج الأول فإنه لم يكن صاحب الفراش الفعلي. نعم، كان صاحب الفراش في السابق، فبعد أن انقطعت العصمة بينه وبين الزوجة بالطلاق فإنه فعلا لم يكن صاحب فراش عند ولادة الطفل، فلذا تجري قاعدة الفراش في حق الثاني بالخصوص، ويلحق الولد به في الفرض المذكور من دون تحقق تعارض في جريان القاعدة بالنسبة لكليهما. إن قلت كيف قلتم بانفصام علقة الزوجية بطلاق الأول للمرأة وزوال فعلية الفراش في هذا الفرض، والحال أنكم قلتم في الفرض الأول من هذه الصورة فيما إذا كان إمكان الإلحاق بالأول دون الثاني، فيما إذا طلق الأول زوجته ثم تزوجها الثاني وبعد 4 أشهر من زواجها الثاني وضعت الولد، قلتم هناك بأن الولد يلحق بالأول، والحال أن الأول كان قد طلق زوجته وانفصمت علقة الزواج بالطلاق، فالمفروض أن لا يكون صاحب الفراش الفعلي عند الولادة. ما هو الفرق بين الفرضين؟ في هذا الفرض المبحوث قلتم بأن الطلاق يفصم العلقة بين الزوج الأول وبين الزوجة، فلم يكن صاحب فراش فعلي، والحال في الفرض الأول قلتم بأنه العلقة لا تزال موجودة على الرغم من طلاقه للزوجة. قلت في الفرض الأول لم يكن الطلاق من الأول حقيقيا، بل كان توهما أنه طلاق، وقد انكشف أن الطلاق لم يكن حقيقيا من جهة أن الزوجة وضعت الولد قبل أقل مدة الحمل من الزواج الثاني، فهذا يكشف لنا أن الثاني عندما تزوج بها كانت حملة من الأول، فالزواج الثاني باطل لأنها كانت في عدة زوجها الأول واقعا. فلذا يكون الأول هو صاحب الفراش فعلا عند ولادة الولد، بخلاف فرضنا فإن الطلاق قد فصم علقة الزوجية مع الزوج الأول واقعان، والزواج بالثاني كان صحيحا، فلذا انتفت فعلية الزواج من الأول، فصار صاحب الفراش الفعلي هو خصوص الزوج الثاني. فلذا يلحق الولد به. هذا. ويمكن استفادة إلحاق الولد بالثاني دون الأول في فرضنا المبحوث من بعض الروايات الواردة في الباب، حيث أن الظاهر منها أن صاحب الفراش الفعلي هو من كان صاحب الفراش عند ولادة الولد. منها معتبرة جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال عليه السلام: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود. قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث. قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الوسائل باب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الثالث. ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض، فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ في طهر واحد اثنان وقع عليها. قال عليه السلام: للذي عنده، فليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الوسائل باب 59 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث السابع. فهاتان الروايتان ظاهرتان في أن الولد يكون لصاحب الفراش حين الولادة، فرغم أن الثلاثة وطأوا الجارية في الرواية الأولى فكان كل واحد منهم صاحب فراش حين الواط، إلا أن الإمام أفاد أن الولد ملحق بالذي عنده الجارية، يعني صاحب الفراش الفعلي. وأوضح من معتبرة الصيقل رواية علي بن جعفر، حيث أن الواطئ الأول وطأها وهي في ملكه ثم باعها، والثاني وطأها قبل الاستبراء، ورغم ذلك حكم الإمام عليه السلام أن الولد للثاني الذي عنده الجارية والتي وطأها قبل الاستبراء، مما يفهم أن صاحب الفراش الفعلي هو صاحب الفراش عند الولادة، وأما الأول فقد انقضى عنه المبدأ وانفصمت العلقة بينه وبينها بالبيع. إذن في هذا الفرض المبحوث يلحق الولد بالثاني دون الأول لأنه صاحب الفراش الفعلي، وكذلك يمكن أن يستدل لما قلنا من إلحاق الولد بالثاني بإطلاق موثقة أبي العباس، قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول. الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث الثاني عشر. فإن الإمام عليه السلام أفاد أن ولادة الولد لستة أشهر بعد زواج الثاني مما فهو ملحق به مطلقان، سواء أمكن لحوقه بالأول أو لم يمكن، فقد يمضي على وطء الثاني ستة أشهر، ويكون من الممكن لحوقه بالأول، كما لو طلق الأول زوجته وبعد ثلاثة أشهر تزوجت بالثاني ودخل بها ثم جاءت بولد بعد ستة أشهر من وطء الثاني، فيكون قد مضى على وطء الأول تسعة أشهر، فلم يمض على وطئه أقصى مدة الحمل. ولكن مع ذلك أفاد الإمام أنه يلحق بالثاني، وذلك لأنه نعم بخصوصه هو صاحب الفراش الفعلي دون الأول. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا في هذا الفرض الرابع أن الولد يلحق بالزوج الثاني كما هو عليه المشهور، ولا تعارض في البين، فلم تصل النوبة إلى التساقط والرجوع إلى القرعة كما كان يتوهم في بادئ الأمر. الصورة الخامسة فيما إذا كان التردد في اللحوق بين اثنين، كل واحد منهما وطأ المرأة شبهة، كما لو أن كل واحد منهما وطأ المرأة بتوهم أنها زوجته، واتفق وقوع ذلك في طهر واحد، وجاءت بولد قبل مضي أقصى الحمل من وطئهما وبعد مضي أقل الحامل من وطئهما، فإذا يمكن أن يلحق بالأول، يعني بكل واحد منهما يمكن أن يلحق. والظاهر في هذا الفرض عدم جريان قاعدة الفراش في حق أي واحد منهما، لعدم كون أي واحد منهما صاحب الفراش، فلا يمكن إلحاق الولد بأي واحد منهما بمقتضى قاعدة الفراش. أصلا قاعدة الفراش في هذا الفرض لا تجري. فالمرجع حينئذ هو قاعدة القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. ويمكن أن يستدل على ذلك بمعتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، بعث عليا عليه السلام إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك. رسول الله يقول للإمام أمير المؤمنين، قال عليه السلام: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية، يعني اجتمعوا اشتروا جارية بمال الشراكة، فوطأوها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما، واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي، يعني جعلت الولد للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، اللي يطلع اسمه بالسهم ويكون الولد له ينطي المال سهم كل واحد اللي كان شريكا في هذه الأمة التي وطأوها واشتروها من مال الشراكة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق. فهذه الرواية منطبقة على الصورة الخامسة التي هي مورد بحثنا، فكل واحد منهم قد وطأ الجارية بتوهم أن ذلك جائز له لكونه ساهم في ثمنها، فوطؤهم لها جميعا كان وطأ الشبهة. فالإمام عليه السلام قد أقرع بينهم. ففي الصورة الخامسة أيضا كذلك، فالمرجع هي القرعة. طبعا هذا بناء على أن وطأ الشبهة ليس من مصادق الفراش، وأما إذا جعلناه من مصادق الفراش فهذه الصورة تكون من مصادق الفرض الرابع من الصورة الرابعة التي مرت. وبهذا انتهى كلامنا في قاعدة الفراش، وسوف يأتي الكلام في قاعدة أخرى فيما بعد إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.